بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، تقدمها لكم نوران عطلة. في تصريحات خاصة لرئيس المفوضية الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقي موسى فقي أحمد بمناسبة ذكرى إعلان تحول منظمة الوحدة الأفريقية إلى الاتحاد الأفريقي، قال إن أولوية الاتحاد الآن تتلخص في محاربة الإرهاب ومواجهة التغيرات المناخية على دول القارة. وأوضح أحمد في كلمة له أن الحرب ضد الإرهاب من جهة ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية من جهة أخرى أصبحت من الأولويات التي لها تأثير على القطاعات الأخرى المتعلقة بالتنمية في القارة، علما بأن الحركة البيئية في دول القارة ما تزال ضعيفة وأن ضعف القدرة الإنتاجية في الزراعة والطاقة تسهم في عزل القارة. جدير بالذكر أن العشرية الثانية من خطة 2063 والتي تبدأ العام المقبل ستتركز على ثلاث أولويات رئيسة، وهي ربط دول القارة بالطرق والبنى التحتية وتوفير المتطلبات لزراعة محلية كافية في سبيل تقليل الاعتماد على الاستيراد وامتلاك القدرات الفنية لإنتاج التحول الطاقوي. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القاهرة الخبير الاقتصادي دكتور مصطفى بدرة. بعد التحية، كيف قرأت كلمة رئيس الاتحاد الأفريقي التي تحدث فيها عن التحديات التي تواجه القارة الأفريقية؟
هو طبعا السيد موسى أحمد رئيس المفوضية الأفريقية لخص العديد من التحديات اللي بتواجه القارة الأفريقية، وطبعا التحديات دي معروفة منذ زمن، أغلبها ظاهر أمام الساحة الأفريقية والساحة العالمية. الحرب ضد الإرهاب والتقسيمات داخل الحدود الأفريقية والصراعات الأفريقية ما بينهم وما بين بعضهم في العديد من الدول والصراعات على بعض من الحدود وأيضا على السلطة، أعتقد كان ليها أثر كبير جدا على بعض العديد من القضايا على الساحة الوحدة الأفريقية، بتحاول تكون على قدر المسؤولية في يعني لإنهاء الصراع أفريقي. ده أمر في غاية الأهمية. الأمر الثاني طبعا تداعيات التغيرات المناخية وطبعا متأثرة بها. الأمر الثاني طبعا اللي هي تداعيات التغيرات المناخية وطبعا دي مؤثرة تأثير كبير جدا على مستويات الاستثمار وأيضا التشغيل والإنتاجيات داخل القارة الإفريقية، رغم أن في العديد من الفرص داخل القارة الإفريقية سواء من الثروات الطبيعية أو القوة الشباب وقوة اليد العاملة، للأسف بتفتقر القارة الإفريقية للعديد من الأمور، مثال حجم التمويل، حجم التكنولوجيا والاستثمار، وطبعا ده اللي تطرق فيه السيد رئيس المفوضية الإفريقية. طبعا أبرز في كلامه كمان الخطة اللي موضوعة للقارة الإفريقية لـ2063 الحقيقة السبيل أو زي ما بيسمى الدستور الإفريقي للنهوض بالقارة الإفريقية، منها طبعا على سبيل المثال أن يكون في منطقة تجارة حرة، منها ربط القارة الإفريقية بعضها ببعض عن طريق الطرق وأيضا المواني، وطبعا تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، ويعني زيادة الإنتاجية داخل القارة الإفريقية اللي هو السبيل الوحيد لانطلاق يعني قدرات إنتاجية تكون قادرة على تحجيم حركة الاستيراد وتنمية التصنيع داخل القارة الإفريقية.
ما هي الآليات لمحاربة الإرهاب ومواجهة التغيرات المناخية وكيف يمكن مواجهة هذه الأمور؟
حقيقة بيوجد العديد من الآليات، ولكن يجب أن تكون لها إرادة حقيقية من داخل القارة الإفريقية ومن داخل القيادات السياسية وأيضا من الاتحاد الإفريقي اللي هو حقيقته يكون له دور بارز في إنهاء هذه الصراعات. في مواجهة أولا التدخلات الخارجية، البعد عن يعني الهيمنة الدولية اللي مسيطرة على جزء من القارة الإفريقية، ويعني انتزاع الفتيل من الصراعات داخل الدولة الإفريقية بإنهاء العديد من المشاكل، سواء بقى بإعداد اتفاقيات أو مساندة بعض من الدول بعضها البعض في إنهاء الصراع، مثال ليبيا. برضو عندنا العديد من المشاكل والتحديات اللي هي للأسف مؤثرة تأثير كبير جدا على القدرة يعني اتخاذ القرار السياسي سواء في دولة السودان أو الصومال وبعض الدول في وسط القارة الإفريقية. ما ننساش إن في عندنا بوكو حرام وما بيسمى بال يعني الإرهابيين الإخوان أو ما شبه ذلك، كلها منظمات دولية للأسف بتؤثر تأثير كبير جدا. فيجب أن يكون في تكاتف ما بين كثير من القادة الإفريقيين، في لازم يكون اتفاقيات لتعريف الإرهاب من المنظمات العالمية، يعني ده في وجهة نظري لتطبيق صياغة يلتزم بها العالم لإنهاء هذه الصراعات، عدم مد الجماعات الإرهابية بالسلاح أو الأموال أو التمويل. كل ذلك أعتقد ممكن يكون هذا إنهاء للخلاف داخل القارة الإفريقية.
هل القارة الإفريقية قادرة على مواجهة هذه التحديات في هذه الفترة، خاصة هناك دول تعاني من صراعات سياسية ودول أخرى تعاني من ضغوط اقتصادية؟
طبعا ليس من بعيد المنال أن تكون القارة قادرة على زيادة الوقوف أمام تحدياتها، وإن كان طبعا هذه الأمور رغم الظروف والتحديات العالمية يمكن إنجاز بعض من إنهاء الصراعات بمزيد من التماسك في إنهاء هذا الصراع، زي ما بقول دايما أن يكون التفاوض هو السبيل الوحيد أمام عدم تدخلات القوى الغربية والقوى المهيمنة على العالم في دخول تأييد طرف على طرف آخر. في وجهة نظري اتحد كثير من زعماء القارة الإفريقية لإنهاء الصراع داخل القارة حيكون لهم من النجاحات عن طريق الاتفاقيات والدبلوماسية الإفريقية، وإن كان طبعا في بعض من الظروف للأسف التدخلات العالمية بتؤثر تأثير كبير لمصالحهم في العالم الخارجي، هنمتد الفترة لأكثر من ذلك. عشان كده دايما بقول إن الأمم المتحدة إن كان لها من التعريفات على بعض من الاتفاقيات الدولية سواء في الحدود أو الأنهار أو الصراعات على بعض من يعني التكوينات العرقية داخل القارة الإفريقية، سوف يحد من هذه الصراعات إن حتى نبدأ ولن نترك الأمر لأزيد من هذا الأمر، لأن ده بيكون لتأثير على القارة الإفريقية وعلى البعد العالمي كمان.
ما هي المدة الزمنية التي يمكن تحقيق ذلك فيها؟
خلينا نقول دي حسب إرادة القارة الإفريقية، يعني إرادة القادة ممكن أن تمتد من سنة لعشرات السنين. نحن في صراع في القارة الإفريقية من بعد خروج الاحتلال سواء الإنجليزي أو الفرنساوي أو أي كان هذا الاحتلال لبعض من الدول وعدم خروجهم من الصراع الإفريقي، أعتقد ده بيكون مكون أساسي داخل كل دولة بعدم إنهاء الاحتلال أو عدم استغلالهم باستغلال الأمثل لكثير من القدرات الإفريقية، بل بيكون ليهم رؤية أن تفضل الدول كما هي حتى يتم الاستغلال ليهم استغلال أكبر. وإحنا بنشوف كثير من الدول النهاردة بتحاول أنها تصارع طرد كثير من الجيوش الخارجية داخل دولهم، والأمر هذا أمر واضح، ولكن مازال الصراع في القوى العالمية مؤثر تأثير كبير داخل القارة الإفريقية. فالمدة حسب الإرادة، أعتقد حسب أن يكون في وجهة نظر إفريقية متكاملة.
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تحدث عن أن ضعف القدرة الإنتاجية في الزراعة والطاقة تسهمان في عزل القارة، كيف يمكن إذن رفع القدرة الإنتاجية للطاقة والزراعة في القارة الإفريقية؟
هذا البعد في الأساس بعد يعني عميق جدا، علشان تقدر تمتلك القارة قدرات إنتاجية بتحتاج مثل ما قلت من قبل ذلك بتحتاج تمويل كبير جدا، حجم استثمارات كبيرة جدا، وأيضا كمان حجم تكنولوجيا عالية جدا. فلاجب أن يكون في إرادة حقيقية للتفاوض مع العديد من المؤسسات العالمية وأيضا مع الدول المتقدمة، وأن يكون في نجاح كبير جدا مثل ما كثير من الاتفاقيات والمعاهدات وأيضا الاجتماعات الدولية، مثل ما أكيد نعلم إفريقيا والصين هذا جانب، لازم يكون في استغلال أمثل للتكنولوجيا دون أن تكون تجارة فقط. روسيا والصين نفس الحكاية، إفريقيا والصين، إفريقيا وأوروبا أو إفريقيا وأمريكا، لازم أن يكون في تبديل لوجهة النظر، أن يكون في استخدام للتمويل للتنمية وأيضا للتكنولوجيا حتى يكون في تنمية للقارة الإفريقية دون أن يكون في استغلال للثروات دون التنمية. علشان كده هناخد وقت كبير جدا، لأن مفيش دولة من الدول الكبرى أو مؤسسة أو منظمة عالمية تطلق تمويل أو تمنح تمويل لدولة دون أن يكون فيها استقرار لاسترداد الأموال مرة أخرى أو لزيادة الاستثمار في القارة الإفريقية. علشان كده دايما لما بنتكلم في الإعلام نوجه رسالة للشعوب مثل ما نوجه رسالة للقادة، إن لم يكن في تكوين مجتمعي داخل كل دولة لم يوجد استثمار وتنمية داخل كل دولة.
أشكرك شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي، كنت معنا من القاهرة. وينضم إلينا من الخرطوم دكتور عصام ديكين المحلل السياسي. بعد التحية، ما هي الأبعاد السياسية لكلمة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي؟
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السودان هو واحد من الدول المؤسسة لمنظمة الاتحاد الأفريقي سابقا، والآن أصبح الاتحاد الأفريقي لعدد من السنوات. السودان هو جزء كبير من هذا الاتحاد، وبيتحدث رئيس الاتحاد عن قضية الإرهاب في القارة الأفريقية، بحيث أنه هنالك العديد من الدول في القارة الأفريقية لم تنتظم في قضية الديمقراطية بشكل كبير وتداول السلم على السلطة، وبالتالي بتظهر معارضات كبيرة جدا تحمل السلاح، ممكن أن توصف بأنها حركات إرهابية أو تغلق الاستقرار في القارة الأفريقية، ومن ضمنها السودان وليبيا ومالي وتشاد والنيجر. كل هذه الدول الآن فيها صراع كبير. أثيوبيا الآن التي بها مقر الاتحاد الأفريقي أيضا فيها صراع مسلح عنيف جدا بين القوميات الإثيوبية، وكله يدرج في إطار العمل الإرهابي. هذا تصريح منظوره رؤساء الدول الإفريقية، عليهم أن يلتزموا بعملية التحول الديمقراطي في دولهم وحقوق الإنسان وإتاحة المشاركة والحريات الكبيرة. القضية الثانية هي قضية المتغيرات المناخية التي ضربت أفريقيا بشكل كبير وبشكل عام جدا في العالم، ولكن نحن في أفريقيا التحولات المناخية أثرت بزيادة كمية سطول الأمطار في القارة الأفريقية التي أدت إلى غرق وكوارث كبيرة جدا في كثير من الدول الأفريقية وخاصة القرن الأفريقي، بالإضافة أيضا للتصحر الذي ضرب مالي والنيجر وجزء كبير من دولة ليبيا وجزء كبير من دارفور في السودان. هذه التغيرات، هذه التصريحات أعتقدها تصريحات سليمة جدا، نرى فيها كثير من الإيجابيات، الحث على البناء الاقتصادي والحث على العمل الأخضر أو الزراعة الخضراء في كثير من مواقع القارة الأفريقية، بالإضافة إلى التداول السلمي والانتقال للسلطة من مجموعة إلى أخرى عبر الوسيلة المتعارف عليها الديمقراطية. ولكن تأبى هذه الدول الأفريقية بقيادة جنرالاتها وسرتاتها الذين ما زالوا يقبضون بيد من حديد على مقاليد السلطة في كثير من الدول، من ضمنها السودان ومن ضمنها تشاد ومن ضمنها ليبيا ومن ضمنها أثيوبيا نفسها. وبالتالي الحث على هذه الدول أن تلجأ للعملية الديمقراطية المعيار الحقيقي لتداول السلم للسلطة ومحاربة الإرهاب.
كيف يمكن النهوض بالقارة في ظل هذه التحديات السياسية التي تواجه القارة، وهل هناك إمكانية لذلك؟
وبالتأكيد الموارد الاقتصادية والموارد الطبيعية للقارة الأفريقية هي أكبر من حجم القارة نفسها أو سكان القارة أو إمكانيات القارة. الآن هي المعول الوحيد للعالم أن يتجه نحو إفريقيا لاستقلال هذه الموارد المائية والموارد القابية والثروة الحيوانية، ولكن إفريقيا ينقصها البحث العلمي لاستغلال تلك الموارد، ينقصها الكوادر المدربة العالية التأهيل، ينقصها التقانات، ينقصها رأس المال المادي ورأس المال البشري. كل ذلك إذا العالم اتجه نحو أفريقيا وسخر موارد المؤسسات الدولية المالية لأفريقيا، يمكن أن تنهض أفريقيا إلى شكل أو مستوى ممتاز. لكن إذا لم تستغل هذه الموارد ولم تنهض أفريقيا، تصبح أفريقيا هي أرض الفساد وأرض الإرهاب وأرض التصحر وأرض الجوع تماما.
بالنسبة للموارد القارة الإفريقية، كيف يمكن الاستفادة منها وخاصة الدول التي بها صراعات مختلفة؟
هو بالتأكيد الصراع نفسه قائم على الموارد. يعني إذا أخذنا نموذج السودان نفسه، الصراع الذي دار في جنوب السودان وفي غربية السودان وفي شرقية السودان هو صراع على الموارد. نحن الآن لدينا نموذج لهذا الصراع في دارفور وفي جنوب السودان الجديد، هو وجود كميات هائلة من البترول، وجود كميات هائلة من الأراضي الخصبة، وجود كميات هائلة من معدل الأمطار، لكن الموارد هذه ليست مستقلة شحيحة جدا، لم تحول إلى ثروة اقتصادية يستفيد منها على باكستان. هنالك الرأسمالية الطفيلية الموجودة في السودان أو موجودة في دول أفريقيا تريد أن تستغل هذه الموارد عبر تنغيب الذهب والمعادن وإخراج البترول لصالح شركات رأسمالية ضخمة لا يستفيد منها المواطن الموجود في أفريقيا، وبالتالي يتحول إلى حامل للسلاح يطالب بحقوقه في هذه الأرض وفي هذه الموارد المعدنية والبترول والذهب. والنموذج الحي أمام العالم هو السودان. السودان ينتج حوالي 84 طن من الذهب خلال العام، ولكن ما يتم تصديره لا يتجاوز 20 إلى 22 طن، وبالتالي نحن أصحاب ثروة ولكننا فقراء للحد البعيد. الآن السودان تضربه مجاعة تماما، ولكن ثرواتنا تهرب إلى الخارج عبر جنرالات التمرد وجنرالات الحرب وسماسرة الحرب وعمل الرأسمالية الطفيلية التي تركت الشعب السوداني وكثير من الشعوب الأفريقية في حالة جوع وتخلف شديدين.
ما هي الآليات لمحاربة الإرهاب والتغيرات المناخية وكيف يمكن مواجهتها؟
سؤال جميل. هل أفريقيا تستطيع أن تحول القيم الديمقراطية في المشاركة والحرية والكرامة والمساواة والعدالة والعيش الكريم؟ هذه هي القيم الأسيرة لدى فلاسفة الديمقراطية ولدى فلاسفة العلم الاقتصاد ولدى السياسيين في كل العالم الأول في أوروبا وفي الدول الآسيوية، أنه المواطن السوداني لديه حقوق. الآن الحركات المتمردة والحركات التي تخرج على حكوماتها في إفريقيا تطالب بهذه النقاط التي ذكرتها. إذا نحن محتاجين ندرب أفريقيا بشكل كبير، أن العالم ينتبه إلى إفريقيا. الاتحاد الأفريقي يشد من عضده نحو رؤساء هؤلاء الدول لترسيخ الديمقراطية لكي نبعد عن عملية الإرهاب وعملية الفقر لاستغلال الموارد ومحاربة الفقر في أفريقيا ومحاربة الإرهاب في أفريقيا. كل ذلك يتم بعملية ترسيخ المفهوم الديمقراطي وترسيخ الثقافة الديمقراطية. الآن أفريقيا طاردة تماما. لو لاحظت كل الشباب يهربون إلى أوروبا عبر المحيط الأطلنطي، يموتون غرقا ويصبحون يعني طعام للحيتان في البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى أصبح وقودا إلى الحرب والقتل والنهب والسلب في كافة إفريقيا، إلا دول قليلة ما زالت محكمة قبضتها.
كيف يمكن رفع القدرة الإنتاجية للطاقة والزراعة في القارة؟
هو بالتأكيد هذا توجه سليم، لكن نفسه الاتحاد الأفريقي هو معطوب. لم يؤسس مؤسسات مالية مثل الاتحاد الأوروبي، لم يؤسس مؤسسة أفريقيا للتنمية الاقتصادية، لم يؤسس صندوق لدعم الزراعة في أفريقيا، لم يؤسس صندوق لاستغلال الموارد المائية والمعدنية في أفريقيا. وبالتالي سيظل هذا الحديث حديث جميل في معناه، ولكنه غير مطبق على أرض الواقع. أفريقيا مليئة بالموارد المائية والموارد المعدنية والأراضي الشاسعة والمياه والصحراء الحيوانية وخيرها، لكن ينقصها كما ذكرت هو التطوير التكنولوجي واستغلالها بشكل جيد. هذا لا يتم إلا في ظل استقرار سياسي في القارة الأفريقية وتوجه رأس المال المادي من أوروبا ومن أمريكا ومن آسيا نحو الاستثمار في أفريقيا والنهوض في أفريقيا. لكن العالم لا ينظر إلى أفريقيا كما ينظر إلى أوروبا أو ينظر إلى آسيا الوسطى أو ينظر إلى أمريكا. دائما ينظرون إلى أفريقيا هي أرض الجياع وهي الأرض الفقيرة القنية، الفقيرة القنية، قنية بمواردها وفقيرة في استغلال هذه الموارد. هنالك محاولات أعتبرها جيدة من الاتحاد الأفريقي للنهوض بأفريقيا، ولكنها ما زالت بسيطة وما زالت تحتاج إلى الكثير من الجهود نحو تطوير الموارد في أفريقيا.
إلى أي مدى ساهم المجتمع الدولي والدول الغربية التي تتطلع إلى التواجد بأفريقيا في الوصول إلى هذا الوضع؟
وبالتأكيد هم سبب الأزمة الحقيقية في أفريقيا. وإذا أخذنا نموذج إنجلترا، أنها بنعت مؤسسات اقتصادية، بنت في السودان مشروع الجزيرة وقامت بفك حديد وأنشأت بعض الخزانات في إنتاج الكهرباء مثل خزانة النار، ولكنها كانت محدودة هذه المحاولات ولم يتم تطويرها أو المساعدة في تطوير تلك هذه المشروعات، التوسع في مجال الطاقة الكهربائية، التوسع في مجال مشاريع الري، كل ذلك أوروبا لم تسعى فيه. أوروبا تركت كثير من الدول تحت الاستعمار، تركت تشات في تشرذم، تركت نيجيريا في مشاكل كثيره جدا، تركت مالي من قبل فرنسا لم تستغل مواردها بشكل جيد. فاذا المعضله الحقيقيه هي الدول الكبرى التي استعمرت افريقيا ولكن خرجت منها بعد ان استغلت مواردها من القطن والذهب والحديد والماس، وايضا الرجال الذين تم حملهم عبر السفن الى اوروبا وامريكا اصبحوا مزارعون عندهم هنالك، ولكنهم لم يتم الاستغلال بالشكل الجيد. على اوروبا ان تنهض بالعالم جميعه وان تحرك الضمير الانساني نحو افريقيا لاستغلال مواردها ليستفيد منها الانسان الافريقي الجائع الذي يبحث عن لقمه العيش والمياه امام اعينه والارض على مدى البصر، والثروه الحيوانيه ايضا ما زالت ضعيفه الانتاج وعدم تطوير وحده انتاج الوحده الحيوانيه في افريقيا.
شكرا جزيلا لك دكتور عصام دكين المحلل السياسي، كنت معنا من الخرطوم. الى هنا مستمعينا نختتم معكم حلقه بوضوح، كان معكم فيها نوران عطله. للمزيد زوروا موقعنا عبر الانترنت arabic.sputniknews.com. الى اللقاء.